بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان صناعة الفقيه. صناعة الفقيه مجموعة من المحاضرات العلمية والتي ألقيت بمسجد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بمدينة الرياض في الفترة من 12 إلى 24 من شهر ربيع الآخر لعام 1432 من الهجرة النبوية، ومع المحاضرة السادسة والتي هي بعنوان كيف تبحث مسألة فقهية لفضيلة الشيخ خالد السعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأحمد الله عز وجل أن جمعني وإياكم في هذا المكان، وأسأله جل في علاه أن يبارك في القول والعمل، وأن ينفع بنا البلاد والعباد، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينضم في جادة أهل العلم وطلابه. حقيقة أيها الإخوة الكرام، الحديث عن المنهجية عموما أو عن دعائم تكوين الملكة الفقهية حديث لا بد أن يكون في هذا الزمان، وأن يسعى طلاب العلم إلى تحصيل المسائل والقضايا التي ترتبط بالمنهجية في طلب العلم وتكوين الملكة الفقهية. والإنسان بقدر ما يكون على قوة في تأصيله وقواعده التي يسير عليها في طلب العلم، بقدر ما يكون واعيا ويكون صاحب أفق واسع، يحقق من خلال نظره وبحثه وطرحه ومداولاته العلمية على موائد العلمية، يشكل له نضجا كبيرا جدا ومؤثرا، فيتلاقى كلامه وأطروحاته وحلوله وعلاجه للقضايا والنوازل والمسائل تلتقي مع الأحداث والوقائع لقاء صحيحا، لكونه نزل الدلائل على المسائل وفق معاني شرعية ومقاصد معتبرة في شريعة الله عز وجل. ولا أظن أن هذه المنهجية تتخذ من خلال حضور الدروس فقط، بل لابد أن ينضم لذلك الدربة على ممارسة الفقه، وأن ينقلب واقع الإنسان من كونه يتلقى نظريات إلى أن يكون مزول للتطبيقات. والتطبيقات أيها الإخوة الكرام هي من أعظم ما يشيد التقعيد، وهو من أعظم ما يحقق التأصيل. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن حفظ المتون وقراءتها واستظهار المسائل ومعرفتها ليس هذا هو التأصيل، إنما هذا هو تهيئة للتأصيل. وإنما التأصيل الحقيقي أن كل إنسان قادرا على فهم المسائل ونظائر العلمية والربط بينها والتفريق بين المختلف ومعرفة المتشابه، وكذلك أن يكون قادرا على التحليل الفقهي الذي يقرأ من خلاله معرفة العلل الأحكام وأدلتها، ويعرف موارد ومنزع العلماء ومدارك الأحكام التي ينص عليها للعلم والتحقيق في أطروحاتهم. ومن أذرعة هذا التأصيل وبناء الملكة الفقهية ومن مهيئات صناعة الفقيه هو البحث العلمي. والبحث العلمي هو الذي يجعل طالب العلم متمسكا في طريقه في طلب العلم متأصلا، كلما توجه بهذا الطريق من خلال البحث العلمي فإنه سيصل بإذن الله عز وجل إلى مصاف العلماء المحققين. والإنسان كلما فقد التحقيق والبحث والتدقيق والتحليل الفقهي كلما كان رتيبا في طلبه للعلم ومعرفته لمسائل العلماء. على سبيل المثال، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لما تقرأ له في فتاوى وتنظر في تقريراته في كتبه رحمه الله تعالى تدرك أن ما يقوله أن ما قاله رحمه الله تعالى ليس هو وليد تلقي من العلماء فقط، بل هو عن طريق بحث وتحرير وتحقيق وتحليل وتمحيص. وقد عرف رحمه الله تعالى في كتاباته بهذه الجادة أنه يستطيع أن يتكلم عن كليات الشريعة وجزئياتها ويربط بينها، ثم يقوم بتوظيفها في الواقع توظيفا دقيقا، حتى أنك لا تملك نفسك أمام هذا الرجل إلا وتدرك أن الله عز وجل قد وفقه لمبدأ دقيق في فهم العلم، حتى إنك إذا سمعت بعض كلامه تقول أن هذا الرجل استجمع له أو هيأ الله له مفاتيح العلوم. ونحن في هذا اللقاء لا نريد أن نأتي على معالم في منهجية طلب العلم وتكوين الملكة الفقهية أو الطريق إلى صناعة الفقيه أو تجديد الفقيه إن صح التعبير، إن نريد أن نتكلم عن هذه الفقرة، فقرة البحث العلمي. والبحث العلمي يا أخوتي الكرام يتناوله بعض الناس من حيث الشكل والإجراء، كيف يكتب البحث وكيف علامات الترقيم وكيف قضية التحشية وكيف جعل النص بين أقواس ونحو ذلك، وهذه إجراءات أكاديمية نافعة مباركة، كلما كان الإنسان عارفا لها كلما كان أكثر نضجا وأكثر واقعية ومعاصرة في بحثه وطرحه، وتتقبله الأذهان كثيرا. ولكن هذا هو الشكل، ولكن الجوهرية في كيفية البحث هو تأصيل البحث، بحيث يعرف الإنسان كيف يبحث المسألة في مظانها، وكيف يستطيع أن يصيغ المسألة، وكيف يستطيع أن يبني على هذه المسألة أحكام إذا كان يترتب عليها أحكام. والكلام عن كيفية بحث المسألة الفقهية هو كلام طويل جدا، وأنا بلغت الإخوة هنا جزاهم الله خير أن البحث يحتاج إلى جلسات علمية ودورة تدريبية في هذا الموضوع، ولكن أحسب إن شاء الله عز وجل أن يعين على ذلك مستقبلا بإذن الله عز وجل. الشاهد هنا نريد أن نتكلم في هذه الدقائق أو هذا الوقت المخصص إلى بعض المعالم تتعلق بكيفية البحث المسائل الفقهية. أول ما نتكلم عن أنواع المسائل الفقهية، المسائل الفقهية على ثلاث أقسام إن صح التعبير: مسائل إجماعية، ومسائل وفاقية، ومسائل خلافية، ويطلق عليها بعض أهل العلم مسائل الخلاف العالي إن صح التعبير. طبعا نسميها الخلاف العالي متى؟ إذا كان خلاف المذهب المعتبر مع المذاهب المعتبرة الأخرى، مثل خلاف الحنابلة مع المالكية والشافعية والحنفية، يسمى هذا الخلاف العالي. أما إذا كان خلافا في المذهب فهذا لا يسمى من الخلاف العالي، لأنه يعود على رد الخلاف في المسألة المدروسة إلى أصول المذهب والتخريج على آراء الأئمة فيه. فهذه ثلاث أنواع من المسائل الفقهية: المسائل الإجماعية، والمسائل الوفاقية، والمسائل الخلافية. أما المسائل الإجماعية غالبا لا يجد الإنسان فيها جهدا كثيرا، لأن غالب المسائل الإجماعية ظاهرة ومحررة عند المذاهب، وقد ألف في هذا الباب تأليف مستقل، فهناك تأليفات خاصة بحكاية الإجماع، وهناك بعض الأعلام عرفوا بحكاية الإجماع. من هذه الكتب الخاصة كتاب الأوسط وكتاب الإجماع لابن المنذر، وكذلك كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، وهناك كتاب لشيخ الإسلام كذلك في نقد مراتب الإجماع وهو في حكاية الإجماع كذلك. هذه ألفت في الإجماع وحكاية الإجماع في المسألة. وهناك من قام بالعناية بحكاية الخلاف بحكاية الإجماع في الكتب المطولة، فاعتنى الإمام بدأ صاحب بدائع الصنائع الكساني في حكاية الإجماع، وكذلك ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، والقرافي كذلك اعتنى بذلك، واعتنى ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني بحكاية الإجماع، واعتنى النووي رحمه الله تعالى كذلك بحكاية الإجماع في المجموع شرح المهذب. وهناك من ألف في جمع مسائل الإجماع من المعاصرين،
مثال كتاب الإجماع سعدي أبو جيب، وكذلك كتاب موسوعة الإجماع للقلعجي له كتاب في هذا، والبرق اللماع للبارودي وهو في معرفة الاتفاق والخلاف والمعرفة الاتفاق والإجماع والخلاف من خلال كتاب المغني، وهناك كتاب الإجماع لابن عبد البر وهو مشروع مقدم في جامعة الإمام ممن بحث شيخنا الشيخ عبد الله آل سيف، وهناك موسوعة أو مشروع في الإجماع في جامعة الملك سعود وهو من أفضل المشاريع حقيقة في ترتيبه وتنظيمه ولم يكتمل إلى الآن، ممن كتب فيه أخونا الدكتور علي الخضيري والدكتور أسامة القحطاني وغيرهم كذلك ممن تبنى هذا المشروع. الشاهد هنا أن هذه المسائل الإجماعية قد وجد فيها مؤلفات في هذا الجانب، والمسائل الإجماعية ينبغي الإنسان يريد إذا أراد أن يبحثها أن يعتني بصورة المسألة، أن يعتني بتصوير المسألة الإجماعية. وتصوير المسألة الإجماعية المقصود به أن يصف المسألة المجمع عليها بإبعاد القيود التي تخرج هذه الصورة من الإجماع. مثال ذلك، وأردت أن تبحث مسألة الإجماع في وجوب الصلاة، فإنك في هذه الحالة لابد أن تأتي بصورة لوصف هذه المسألة بدون قيود، فتقول حكم الصلاة المفروضة، لكن لما تقول الصلاة هناك صلوات أخرى غير الصلاة المفروضة أو الصلاة الخمس، فلابد أن تمحض الصورة على هذه الصفة. بعد ما تصور المسألة تقوم بتسنيدي إن صح التعبير أو التدليل على الإجماع، بالتدليل على الإجماع، ومن التدليل على الإجماع وأن تأتي بدلالتك بنصوص من الكتاب والسنة تعضد هذا الإجماع وهذه الحكاية. بعد ذلك تأتي بنقول من قال بإجماع في هذه المسألة، ثم بعد ذلك إن استطعت أن تأتي بما يترتب أو ينبني على هذا الإجماع من مسائل فرعية كان هذا من نافلة الفعل أو البحث. الشاهد هنا هذا المقصود، مسائل إجماعية بهذا الاعتبار. هناك المسائل الوفاقية وهو ما اتفق الإمام أحمد، ما اتفق عليه الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام مالك في مسائل معينة اجمعوا عليها الأئمة الأربعة، هذه يسميها بعض العلماء مسائل وفاقية اتفقوا عليها. وقد اعتنى بهذه المسألة الإمام ابن هبيرة في الإفصاح، وحكى أنه إذا قال أجمعوا أي أجمع الأئمة الأربعة، وإذا قال اختلفوا اختلف الأئمة الأربعة. ويستخدم في وتبحث مسألة المسائل الوفاقية في تحرير وتأكيد مسألة اتفاق أو رأي أو كون هذا القول مقولا به عند مالك وعند أحمد وعند الشافعي وعند مالك من خلال كتبهم أو كتب تلاميذهم الذين نقلوا نصوصهم وآراءهم في هذه المسألة. وسيأتينا الكلام مطولا إن شاء الله في هذه المسألة بشيء من التفصيل في مسائل الخلافية. هذه المسائل الإجماعية المسائل الوفاقية، والمسائل الوفاقية دائما يحرص الإنسان على تحريرها من ناحية صورتها ومن ناحية دليلها ومن حيث من حكى الإجماع أو نقل أو من نقل القول عن الإمام في هذه المسألة من لفظ الإمام أو من نقله عن تلاميذه، ثم بعد ذلك يأتي ما يتعلق بالمسائل التي ينبني على هذه القضية. ومسائل الجمهور كثيرة جدا التي اتفقوا عليها، وقد اعتنى بعضهم بما اتفق عليه الجمهور، مقصود به الأئمة الأربعة من المعاصرين. هناك بحث لأحد الإخوة من مصر في جامعة الأزهر اعتنى بقضية ما ذكره الجمهور أو ما اتفق عليه الجمهور، يقصد الأئمة الأربعة. وقد اعتنى الإمام بليهي رحمه الله تعالى في السلسبيل في نقله الاتفاق لأئمة الأربعة، والذي يظهر وتعلم أنه أخذ هذا الاتفاق من صاحب الإفصاح ابن هبيرة. هذا هو المسائل الإجماعية والوفاقية. ولكن ينبغي للإنسان عند أن يتحرى هذه المسائل أن يسعى سعيا حديثا إلى استقراء دقيقة ومعرفتها. ونقول ما زال أو أقول بفضل الله عز وجل أن هناك من قام ببحث هذه المسائل، ولكن مسائل إجماعية يحتاج إلى تحرير فيها في قضية أنها ليست على مرتبة واحدة في القوة والدلالة. هناك مسائل إجماعية قطعية ومسائل إجماعية ظنية. والمقصود مسائل القطعية، المقصود هي المسائل التي فيه يعني هي من معلوم الدين بالضرورة، والتي نص عليها الدليل نصا صريحا ونقل فيها الإجماع وغير قابلة للتغير، مثل وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصيام ونحو ذلك. وهناك مسائل هي إجماعية، لكن إجماعية في زمن على صورة معينة، قد يختلف مناط هذا الإجماع من زمن إلى زمن. مثال ذلك، قد حكي الإجماع على أنه لا يجوز بيع الحشرات والهوام، وقد نقل هذا الإجماع جمع من أهل العلم. ولكن بالنظر إلى هذه المسألة نجد أن الحشرات والهوام في هذا العصر يمكن أن تباع لحاجة الناس إليها في البحث ونحو ذلك، لمن يتخصص في الدراسات الإحيائية أو الأحياء. فعناية الإنسان بهذا النوع من البحوث يضطر إلى أن يشتري هذا النوع من الطيور والحشرات ونحو ذلك. هل يقال بأنك ما لا يجوز لك شراء هذه الأمور لأن وقد ورد فيها إجماع؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا يسمى إجماع، يسمى إجماعا ليس قطعيا ظنيا، وإنما هو إجماع على صورة معينة قد تحقق المناط فيها عند العلماء في ذاك العصر. ولكن الاختلاف المناط في المسألة في عصر قد يكون هذا الإجماع مخالف ذلك. وليس معنى ذلك بأن كل مسألة إجماعية أنها قابل للطعن بهذه الصورة، لا، إنما ينظر لطبيعة الإجماع. وذلك بعض العلماء أطلق على بعض الإجماعات الإجماعات المؤقتة، أنها تكون في زمن دون زمن. والذي يظهر الذين قالوا بجواز إحداث قول خلاف ما أجمع عليه، الذي يظهر أنه يقصد في مثل هذه المسائل الإجماعية اللي هي يختلف مناطها من حال إلى حال أو من زمن إلى زمن. وأما المسائل الكلية القطعية فإن لا يمكن أن تتغير أو يخرق الإجماع فيها. والإنسان كلما كان أكثر بحثا وتدقيقا في المسائل الإجماعية وقراءة ما أجمع عليه فيها، كلما تمحض له طبيعة هذا الإجماع. وإلا أنت تجد أحيانا أشياء تحكى فيها الإجماع كما ينقلها ابن المنذر، وإن كان ابن القيم رأى ابن المنذر أنه متساهل في حكاية الإجماع، ولكن هناك أمور واقعية يحكي فيها الإجماع، ثم يأتي من بعد التابع التابعين من يخالف التابعين في الإجماع. وإذا تأملت وجدت أن هذا الإجماع الإجماع المؤقت كما يسميه بعضهم، أو الإجماع الذي هو قابل إلى التغير لكون اختلافه تحقق المناط فيه. وغالبا هذا النوع من الإجماع يا أخوتي الكرام لا يسنده دليلا صريحا في المسألة، إنما هي قواعد أو تعليلات، ولكن لا يأتي فيها دليل واضح في مسألة تحريم أو استناد أو دليل من كتاب وسنة دقيق في هذا الإجماع. وقد تبين من خلال ذلك من قراءة كلام شيخ سلام تيمة في بعض المسائل أنه أحيانا يقول بأقوال يظن الناس أنه خرق فيها الإجماع، ولم يخرق فيها الإجماع، إنما الاختلاف في مناطها عنده عن وقت حكاية الإجماع فيها. وهذه مسألة لابد أن نلاحظها. من المسائل الإجماعية يسمونها بعض العلماء الإجماع الضمني، وهو أن يختلف العلماء على قولين، فهل يجوز أن يحدث قول ثالث في المسألة أم لا؟ هذه المسألة لابد أن تدرسها من عدة جوانب. هل هذا الخلاف في المسألة على قولين، هل انتقض أو انقرض العصر ولم يحكى قول غير هذين القولين؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى أن إحداث القول الثالث هل هو وسط بين القولين؟ إذا كان وسط بين القولين، مثل قول يقول بالتجويز وقول يقول بالتحريم، ثم أتى إنسان وبعد البحث قال يظهر لي الكراهة وهي أخف من التحريم، واضح، وهي أمنع من الحل، أو يقول بالاستحباب، فهذا القول الثالث هو ليس معارضا أو مناقضا للقولين، إنما هو منطقة مشتركة بين القولين. وهذا موجود كثيرا في كثير من تقريرات بعض أهل العلم رحمه الله تعالى، وقد قرر ذلك شيخنا عياض السلمي في كتابه أو في إطروحاته رحمه الله تعالى وحفظه الله تعالى. من المسائل المهمة في قضايا الإجماع، حتى نكون ننهي الفصل المتعلق بالإجماع الوفاقية ونحو ذلك، هو النظر في طبيعة هذا الإجماع المحكي وما يترتب عليه من مسائل فرعية قادمة. يعني بعض الناس يحكي المسألة الإجماعية ويسكت، لا، المسألة الإجماعية إذا حكيت ينبغي يفهم أن هل هي قاعدة يبنى عليها فروع أو لا يبنى عليها فروع. وهذا ظاهر في كثير من بعض المسائل التي توجد، خاصة في المسائل الوفاقية، تجد أن بعض أئمة من أصحاب المذهب يرد مسائل فرعية إلى مسائل إجماعية. والرد يا إخوة على المسائل والبناء عليها مؤثر في سبب الخلاف. يعني على سبيل المثال، لما يكون الإنسان يريد أن يتكلم عن مسألة التيمم، هل هو رافع وهو مبيح، فإذا تقر لديه أنه رافع أو مبيح يأتي مسألة أخرى تنبني على هذه المسألة، وهو قضية لو مسح الإنسان على لو إنسان تيمم ثم لبس شرابه، هل إذا جاء الماء يلزمه النزع وغسل القدم أم يكفيه المسح على الشراب اكتفاء بالطهارة طهارة التيمم؟ هذا مبني على الخلاف في كون التيمم هل هو رافع أم مبيح. إذن في مسائل كثيرة لابد أن نركز فيها، هل هي ينبني عليها أو ينبني عليها فروع، وبناء هذه الفروع هل يؤدي إلى اختلاف أو هو سبب خلاف؟ هذا موجود كثير عند من تأمل الخلافات في بعض المذاهب يدرك أن هناك عائد إلى بعض مثل هذه المسائل التي اتفق عليها الأئمة الأربعة ونحو ذلك. نأتي بعد ذلك إلى المسائل الخلافية، وهي مسائل الخلاف العالي. مسائل الخلاف العالي هي أكثر المسائل التي يتحقق فيها البحث دائما ويطول فيها البحث، وينبغي لطالب العلم أنه عندما يريد أن يبحث هذه المسألة أن يأخذ فيها مسارات. أولا يحاول دائما يبدأ بتصوير المسألة، ثانيا يبدأ بحكاية الأقوال في المسألة، بعد تصوير المسألة حكاية الأقوال، ثم الأدلة، ثم المناقشة، ثم الترجيح، ثم سبب الخلاف، ثم بعد ذلك ثمرة الخلاف. هذا الترتيب هو ترتيب معاصر، لكن لم تتركه كتب المتقدمين، إنما ركزت على بعض هذه المراحل دون بعض. هناك كتب عند المتقدمين تعتني بالتصوير المسألة وتعطي حكم مباشرة، وهي كتب المختصرات، ومنها ما تعطيك المسألة والقول فيها دون تدليل مع الترجيح، وحين تأتيك بالصورة والأقوال والدليل وتحاول أن تناقش، وهذه كتب الخلاف العالي المعروفة سيأتينا الكلام عنها. وهكذا هناك كتب اعتنت بأسباب الخلاف، دائما تبرز سبب الخلاف، منها كتاب الإمام الرشد بداية المجتهد نهاية المقتصد، وكتاب الرجاجي في نتائج التحصيل، وهو كتاب جميل جدا عند المالكية اعتنى بأسباب الخلاف. وهناك كتب تهتم بتحرير محل النزاع، وهي مرحلة بين تصوير المسألة والحكمها، تحرير محل النزاع، هذه يستدركوها تحرير محل النزاع، مثل الإمام الكساني يركز على تحرير محل النزاع، وكذلك الإمام ابن هبيرة يركز على تحرير محل النزاع. نبدأ الآن نتكلم عن تصوير المسألة. تصوير المسألة يقصد به كما قلت هو إعطاء صورة المسألة مع إبعاد القيود التي تؤثر على صورة المسألة. وتصوير المسألة يا إخوة الكرام هي المرحلة المهمة التي إن حررها الإنسان سار في بحثه وصل إلى النتيجة الحقيقية أو المناسبة أو التي يتحقق بها إبراء الذمة في أثناء البحث. ولذلك بعض البحوث المعاصرة انظر مباشرة إلى حسن تصوير المسألة عند الباحث، إذا كان أجاد في تصوير المسألة فإنه تحقق له بإذن الله عز وجل ما يرتبط بقضية تحريرها. ومن المسائل التي يعني تعرضت إلى هذا النوع من التشويه إن صح التعبير مسألة الأجار المنتهي الأجر المنتهي بالتمليك أو الأجار المنتهي بالتمليك. هذه المسألة اختلف فيها التصوير مما جعل الناس يختلفون في تخريج الأقوال عليها أو الأحكام عليها، وهذا موجود كثير في بحوث المعاصرين خاصة في النوازل. ولذلك مسألة التصوير مسألة مهمة جدا، ولذلك فإن إهمال هذه المرحلة كما قلت هو نوع من تشويش ذهن الباحث أثناء معرفته الأقوال ونحو ذلك. وذلك ينبغي الإنسان أنه عندما يريد أن يقف على قول من الأقوال أن يحرر هذا القول، هل هو يناقش المسألة المصورة أو لا يناقشها. فكثير من طلاب العلم تجده ينطلق في البحث ويستمر ثم يتفاجأ بأن نتائج بحثه غير صحيحة لمخالفته كلام الأئمة والعلماء في هذه المسألة، لأنه ما أجاد في تصوير المسألة. وتصوير المسألة يتحقق بأمور، الأمر الأول بالرجوع إلى المصطلحات، المصطلحات العلمية لهذه المسألة المراد بحثها. إذا كانت مسألة عند المتقدمين لابد أن تفهم مصطلح هالكلمة عند المتقدمين، مثال بيع العينة. بيع العينة ترى يختلف من مذهب إلى مذهب، هناك مذاهب تجعله تحصره في صورة معينة، ومذاهب تجعله على صور متعددة، وتدخل بعض الصور في بيع العينة. فإذا ما استطعت أن تحرر مفهوم العينة عند هذه المذاهب لا يمكن يتحقق لك القول في المسألة. وهذه قضية يعني ضرورية جدا أن يلحظها الإنسان. وذلك تجد العلماء اهتموا بشرح ألفاظ المتون والاصطلاحات الخاصة عند المذاهب. فبتهذيب الأسماء اللغات للنووي رحمه الله تعالى اعتنى بالألفاظ الموجودة في كتب الشافعية فيما يرتبط ببعض المسائل، وهذا فيه نوع من معرفة صورة المسألة عند الشافعية. عندك مثال أنيس الفقهاء للقونوي، هذا تكلم عن معنى أو تفسير لبعض المعاني في متون الحنفية في بعض المسائل. عندك طلبة الطلبة عند الحنفية كذلك اهتمت بذلك. حدود بن عرفة اعتنت بمعرفة الاصطلاحات والإطلاقات عند في القضايا الفقهية عند من؟ عند المالكية. والمطلع في ألفاظ المبدع والدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي عند الحنابلة اهتمت بمعرفة الألفاظ والإطلاقات عند الحنابلة في البوابة الفقهية. فعنايتك بمثل هذه الكتب يحقق لك جزء كبير من فهمك للمسألة التي تعرضها العلماء المتقدمين في هذه في الحديث عنها ونحو ذلك. من الكتب كذلك كتب اللغة. كتب اللغة لابد أن تقرأها قبل أن تحرر المسألة، لأن أحيانا بعض الإطلاقات هي إطلاقات لغوية لكن ليست إطلاقات شرعية. فالإطلاقات اللغوية لها صورة والإطلاقات الشرعية لها صورة. أحيانا بعض الإطلاقات عند المحدثين غير إطلاقات عند الفقهاء. بعض الإطلاقات عند الفقهاء لما يتكلمون عن حكم النظري أحيانا يتكلمون عن حكم العورة، أحيانا يتكلمون عنها حكم العورة باعتبار النظر إليها، ويتكلمون عن حكم العورة باعتبارها في الصلاة. فإذا ما فهمت هذه الصورة الفرق بين المسارين والطريقتين ففي هذه الحالة سيصير عندك شيء إشكال. قد تتكلم عن حكم العورة ثم تتفاجأ أنهم يتكلمون عنها في حال النظر إليها وأن تريد أن تحررها في حكمها في الصلاة ونحو ذلك. من المسائل المهمة هي القضايا العصرية أو المعاصرة. لا تدخل في أي قضية معاصرة حتى تفهم وصفها وصورتها عند من؟ عند أهل الفن وأهل الاختصاص. وهنا يا إخوة مسألة مهمة جدا، أن الفقيه ينبغي له ألا يستقل في تصويره للمسائل، لأن الفقيه لا يستطيع أحيانا أن يصف المسألة على واقعها لأنه لا يدرك أبعادها كلها ولا يفهم ما يتبط بها وحقيقتها وكونها عند أهل الاختصاص. مثال ذلك أطفال الأنابيب، لما نتكلم عن حكم أطفال الأنابيب أو التلقيح الصناعي، هل يمكن الفقيه يستقل بفهمه ومعرفته؟ بل أقول يا إخوان لا أبالغ، لا يمكن يستقل بمعرفته وقراءته في كتب البحوث في المجامع ونحو ذلك. لا بد أن يسأل متخصص فيما يتعلق بعمليات التجميل ونحو ذلك. لا بد أن يسأل التخصص حتى يصف وصفا دقيقا للصورة ويصل إلى نتيجة دقيقة جدا في معرفة الأدلة والقواعد الضابطة للحكم في هذه المسألة. وقد ألفت في هذه مسائل كثيرة، مثل المصطلحات الاقتصادية والمصطلحات الطبية والمصطلحات السياسية والمصطلحات الطبية كذلك والمصطلحات المالية، لأن هناك فرق بين الاصطلاحات الاقتصادية والاصطلاحات المالية، لأن فرق بين علم الاقتصاد وعلم المال، وهذه قضية مهمة. أحيانا بعض اللفظ يكون فيها إطلاق عند أهل الاقتصاد وإطلاق عند أهل المال، فينظر في مثل هذه المسألة. بعد ذلك عندما تصور المسألة وتتضح لك رؤيتها وتصفها وصفا دقيقا تأتي لتحرير محل النزاع إذا كانت عند المتقدمين أو عند المتأخرين إذا كان مسألة وقع فيها خلاف عند المتأخرين. وتحرير محل النزاع هو المقصود به معرفة تضييق الخلاف، المسألة التي اتفق عليها ثم المسألة التي أقل اختلافا ثم أوسع اختلافا ثم أوسع من الجميع اختلافا، فتقدم المتفق عليه في تحرير محل النزاع. مثال تقول اتفقوا على كذا واتفقوا على كذا واختلفوا في كذا. مثال ذلك أن تقول اتفقوا على وجوب قراءة شيء من القرآن في الصلاة واختلفوا في مقداره واختلفوا في قراءة الفاتحة واختلفوا في قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد واختلفوا في قراءة في السرية والجهرية للإمام، وهذا التفصيل معروف. وهذا هو تحرير محل النزاع. وتحرير محل النزاع هو من المسائل الدقيقة التي يجعل الإنسان يمحض المسألة في صورة وطريق واحد لا يقبل، لأنك أثناء بحثك أحيانا يمر عليك بعض الفقهاء يطرح المسألة ويطرح ما هو مشابها لها أو ما هو من فروعها، فتظن أن هذا الطرح هو متابع للأصل. لا، هذه المسألة لها جادتها وطريقة، لابد أن تمحضها وتحريرها تحريرا تحريرا دقيقا في هذا الجانب. وتحرير محل النزاع يمكن أن تحصله من خلال قراءتك ما يتعلق بالمسألة من إجماعات. مثال، أنت تقرأ في مسألة القراءة في الصلاة، تقرأ ما تعلق بحكاية الإجماع في مسألة القراءة في الصلاة، سواء في الكتب اللي ذكرناها آنفا أو في كتب الخلاف العلي ونحو ذلك. ومن ذلك كذلك الكتب التي اعتنت بتحرير محل النزاع، مثل الإفصاح لابن هبيرة اعتنى بتحرير محل النزاع، دائما يقول اتفقوا واختلفوا، بداية المجتهد نهاية المقتصد كذلك، وصاحب بدائع الصناع الكاساني اعتنى بمثل ذلك أنه يحرر محل النزاع. الطريقة الأخرى أنك ببحثك ونظرك تدرك أن هناك مواطن اتفاق وهناك مواطن اختلاف، فتقوم بالنص عليها وتحريرها بهذا الاعتبار. بعد تحرير محل النزاع تأتي للأقوال في المسألة التي تريد أن تبحثها، والأقوال هي على جواد. هناك أقوال الصحابة وأقوال التابعين، أقوال تابع التابعين وأقوال الأئمة الأربعة نفردهم بالحديث، وأقوال المحققين في المذاهب، وأقوال المعاصرين إذا كانت المسألة من قضايا المعاصرة. وكل هذه الأقوال يحتاج إلى 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 العناية بها. أما ما يتعلق بأقوال الصحابة فهناك كتب اعتنت بأقوال الصحابة عناية مباشرة، تقوم بتدوينها وكتابتها والحرص عليها. والكتب على نوعين، هناك كتب مسندة وهناك كتب مرسلة، يعني لا تسند، تعطي قول هذا فلان وهذا قول الصحابي فلان وفلان وفلان. الكتب المسندة منها مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، ابن حزم في المحلى يسند، البيهقي يسند، الترمذي يسند، سنن أبي داود فيه إسناد أقوال الصحابة في بعض المسائل، الإمام ابن المنذر في كتابه الأوسط يسند، يذكر أسانيد. ولكن الإشكالية في الأسانيد التي تصلنا أو تنتهي لأقوال الصحابة أن الرجال الذين ينقلون هذه الفتاوى للصحابة بعضهم لا يذكرون في كتب الرجال، وهذا أكبر عائق وإشكال يمر على طالب العلم في معرفة إن هذا القول هو قول الصحابي في هذه المسألة. ولكن لعل العزاء في ذلك أن هذا من باب الفتوى، من باب النقل، وتأيد بعض الأقوال ونحو ذلك. وهذه مسألة لابد يلحظها الإنسان في أثناء بحثه. هناك بعض الطلاب العلم حرص على أنه يبحث في تصحيح وتضعيف هؤلاء الرجال، وقد دعا الإمام الألباني رحمه الله تعالى إلى مراجعة هذه المسانيد والنظر فيها، ولكن بالتتبع تجد أن بعضها غير موجود. أحيانا بعض الأسانيد العالية تجد تصححها من عدمه، ولكن تجد بعض الرجال قد هو ضعيف في رواية الحديث لكنه جيد في الرواية الفقهية عن الصحابة ونحوه، أو أنه يغتفر في نقله في الفتاوى ما لا يغتفر لنقله في الأسانيد ومتون النبي صلى الله عليه وسلم. وجيد أن ينبري لهذه المسألة من طلاب العلم ويحرص عليها، أقل شيء يجعل ضوابط ومعايير في معرفة الثقة في فتاوى فلان. وهذا هو العزاء الوحيد، هو أن فلان إذا نقل عنه أحد تلاميذه من الصحابة، إذا نقل عنه أحد التابعين ومعروف أنه من طلابه أو أحد تابع التابعين وعرف عنه أنه ينقل عنه وأنه ملازم له وأنه أخذ عنه، فإنه قد يوثق فيه في نقله عن شيخه ونحو ذلك. ابن حزم رحمه الله تعالى أحيانا يورد ويصحح الإسناد ويحكم على الإسناد الذي ورد انتهى بفتاوى الصحابة، ولكن ابن حزم له جادة في الحكم على الرجال يعرفها الجميع لمن يقرأ في منهجه في الحكم على الرجال رحمه الله تعالى. الشاهد هنا هناك كتب مسنة تتعلق بآراء الصحابة، وكذلك آراء التابعين. آراء التابعين يوجد كذلك كتب مسندة، وهي الكتب اللي ذكرناها آنفا، صنع الرزاق بن شيبة وغيرهم، وكتاب نظيفه جيد وهو كتاب الجامع البيان في تفسير القرآن للإمام الطبري، هذا يسند، ويسند خاصة في كلام الصحابة على آيات الأحكام، يورد الأسانيد ويحررها ويذكرها. بعد ذلك يأتي قول التابعين، تابع التابعين غالبا أن يكون موجودة في مثل هذه الكتب أو يكون مبثوثة في كتب الخلاف العالي. هناك قبل أن نبدأ بتابع التابعين أو التابعين ننظر نتكلم عن ما لم يسند من كلام الصحابة والتابعين مثال كتب الخلاف العالي، مثال الإمام ابن قدامة يذكر آراء الصحابة، ابن عبد البر يذكر آراء الصحابة، والإمام صاحب بدائع الصنع يذكر آراء الصحابة كساني، وكذلك صاحب مجموع يذكر آراء الصحابة، وممن يذكر آراء الصحابة كذلك صاحب المبسوط ينقل آراء الصحابة في المسألة وعند الحنفية، فهؤلاء ينقلون آراء الصحابة ولكنها أحيانا مرسلة دون إسناد، دون إسناد. والتابعين وتابع التابعين بنفس الطريقة ونفس الكتب كما ذكرنا لكم آنفا. يأتي بعد ذلك الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة الكتب التي ينقل منها هناك من منصوصهم ومقولهم، فهذه المقدمة ولا شك، نقل عن قول الإمام أو ترجيح أحمد أو الإمام مالك أو الشافعي أو ترجيح أبي حنيفة، فهذا يؤخذ من منقولهم ومظان نقلهم الحنفية في المبسوط وهو رأي الشيخ ورأي الشيخين كذلك أبو يوسف محمد بن حسن وغيره من أصحابهم، فينقلون عن رأي حنيفة نفسه. الإمام مالك كتب مدونة في ذلك، وكتاب المدونة المعروف من رواية سحنون ورواية القاسم وغيره ممن نقلوا عنه أشهب ونحو ذلك، نقلوا عن مالك أراءه ونصوا عليها. الشافعي في كتابه الأم هو تقريراته وأراء الفقهية في المسائل الفقهية. الإمام أحمد لم يكن له مكتوب في ذلك، وإنما فيه مسائل كتبها عن تلاميذه وابن صالح وابن عبد الله كذلك وغير ممن كتبوا في مسائل أحمد في يسألون ويجيب رضي الله تعالى عنه. وهذه هؤلاء الأئمة أحيانا قد تجد منصوص قوله، لكن لا تجد أحيانا، وهذه مشكلة كبيرة، لا تجد ما هو الراجح من أقواله بهذه الطريقة أنك تبحث قوله مباشرة، لا، لأن أحيانا تجد الإمام له قولين في المسألة أو له قولان أو له ثلاثة أقوال، ثم تتفاجأ بأنك لا تستطيع أن ترجح منه. بعد ذلك تنتقل مرحلة الترجيح من خلال تلاميذهم وطلابهم أو من اعتنى بمعرفة قول الإمام، وهذه الكتب مثل كتاب الإنصاف عند الحنابلة في معرفة الراجح من الخلاف سواء من منصوص أحمد أو الراجح في المذهب أو على أصول أحمد، في كذلك من الكتب التي تعتني بتحرير مثل هذه المسألة هو نهاية المطلب للجويني، وهو كتاب نفيس وأدعو الإخوة حقيقة إلى اقتنائه. بعد ذلك يأتينا قول المجتهدين في المذهب، وهذه كتب معروفة لا يحتاج الإطالة فيها، ومثال الحنفية كتاب المبسوط، وكذلك وكتاب الكافي عند الحنفية الذي شرحه المبسوط، وعندك المالكية متن خليل أو حاشي الدسوقي، وكذلك ما يتعلق بالشافعية في كتب النووي كلها تعد من العمد، وإن كان بعض العلماء يرى أن تحرير مذهب الشافعي يكون عند البيهقي أكثر لأنه يحرر ذلك وتحريره من خلال تبويباته رحمه الله تعالى، وهذا البيهقي ممن انتصر لمذهب الشافعي انتصارا كبيرا جدا، ويأتينا الكلام عنه في أدلة المذاهب إن شاء الله. بعد ذلك يأتينا مذهب الحنابلة، ومذهب الحنابلة عاد أنتم أهل البلد وأعرف بمذهب الحنابلة والكتب المعتمدة في مثل هذا مثل شرح منتهى الإرادات أو ما يتعلق به كتاب الروض وهو كتب من كتب المحررة في هذا الجانب، وهناك كتب الإمام قدامة كلها مما يحرر فيها المذهب تحريرا جيدا، وأنا أوصي بكتاب الإنصاف المرداوي لأنه من أدق من يحرر المذهب رحمه الله تعالى. بعد ذلك نأتي إلى الكلام عن قول المحققين من المذاهب. في هناك من أهل التحقيق من عرف في المذاهب بأهل التحقيق واعتنوا بتحرير المسائل ويكون لهم آراء وتدليلات، من الحنفية صاحب بدائع الصناع الكساني، هذا متميز جدا في عرضه وطرحه وبيان الآراء ويطرح آراءه بوضوح ويرجح ويقرر ترجيحاته رحمه الله تعالى. المالكية تميز الإمام بن عبد البر بهذا الترجيح وكان محررا محققا، ومنهم القرافي كذلك في الذخيرة كتاب جيد، وفي الخلاف العالي كتابا نفيسا في تحرير المسائل عند المالكية وفي تقريره لاختياره ورأيه في المسألة، وقلنا بن عبد البر كذلك. من الشافعية الإمام النووي وحسبك به، فإنه ممن أبدع في هذا الجانب وأجاد. ومنهم كذلك الإمام النحرير عند الحنابلة طبعا ابن قدامة، فإنه متميز في عرضه للراجح في مذهب الحنابلة، وهو العمدة في مثل هذه المسألة، وهو له آراءه في المسألة، في المسألة أحيانا يخالف فيها المذهب، لكن من أهل التحقيق والتحرير. ومنهم شيخ سلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، فهم من كبار الأئمة الذين حرروا وحققوا المسائل، وهم يعدون من علماء المذاهب. ولكن شيخ سلام ابن تيمية عرف بكثرة تحريراته وتقريراته، حتى قيل بأنه انفصل عن مذهب أحمد في كثير من المسائل، وقد أنكر عليه من أنكر عليه من الأصحاب في تلك المرحلة وفي ذاك الزمن. هذا ما يتعلق بالأئمة المعروفين. بعد ذلك يأتينا من بعض المحققين المعاصرين، موجود كثير من المعاصرين يعتنى بآرائهم، أمثال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى، الإمام الألباني مشارك في آرائه وطروحاته الفقهية، الشيخ العبقري محمد بن عثيمين، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، الشيخ محمد بن إبراهيم، وهؤلاء كلهم وجد لهم الآن بحوث. الشيخ عبد الله بن حميد له كذلك بعض الآراء الفقهية في بعض المسائل، والآن يجمع وقد درس بحوثه آراءه الفقهية في رسالة الدكتوراه درسها أخونا الدكتور الشيخ محمد المقرن، وكذلك بعض البحوث الأخرى المتعلقة بآراء الأئمة. كذلك ممن شارك في الآراء الفقهية الدكتور يوسف القرضاوي، وهو ممن له آراء فقهية كثيرة مشهورة. وهناك بعض المعاصرين أصبح لهم آراء في القضايا المعاصرة بشكل واضح، مثل أحمد شبير، مثل الصديق الضرير، وهذا من علماء السودان الجهابذة، وكذلك الشيخ عبد الله بن منيع وهو عندنا في هذه البلاد بارك الله في علمه، وكثير ممن شاركوا في المجامع الفقهية يتحرى أقوالهم في مثل هذه المسائل، ومشاركات كبيرة جدا. هذه بعض بعد ذلك يأتينا بعض المجامع الفقهية الموجودة كثيرة معروفة ويحتاج الحديث عنها، فالرجوع إليها ومعرفة مدوناتها وقراراتها هذه من أهم المهمات لطالب العلم في تحرير المسألة ومعرفة الراجع عند هذه المجامع. بعد ذلك ننتقل من الأقوال إلى أدلة المسائل. لا نريد أن نطيل، أدلة المسائل غالبا تؤخذ من الكتاب والسنة ولا شك في ذلك، والإجماع كما قلنا، والقياس، والأدلة المختلف فيها من مذهب إلى مذهب. ولكن هناك كتب ألفت للأدلة من القرآن، يحرص على الأدلة كتب التفسير متعلقة بالأحكام، مثل كتاب الطبري القرطبي، وكذلك كتاب ابن عربي، وكتاب الجصاص. هذه كتب تفسير اعتنت بآيات الأحكام، ومن ثم يجتهد علماء هذا في تحرير الدليل والانتصار للدليل للمذهب أو الرأي الفقهي عموما، ويذكرون دليل من القرآن. هناك كتب الخلاف العالي المعروفة ابن قدامة وغير المغني وغير ذلك، يذكر الدليل من القرآن والسنة على ما يريد أن يحرره من أقوال ونحو ذلك. بعد ذلك تأتينا ما يرتبط بأدلة السنة. السنة هناك من ألف في الأحكام انتصارا لمذهبه، وأحيانا مجرد تقريب النص للمذهب. الحنفية جمع معاصرا الآن، والأدلة يعتمد عليها الحنفية، وفي اللباب في أدلة الكتاب ذكر شيء من أدلة السنة التي يعمل بها أو يستدل بها للحنفية. هناك كتب اعتنت بشروح أحاديث لكتب في السنة وأصحابها من مذهب الحنفي، مثل العيني يقرر آراء الحنفية ويستدل لها من كلام شرحه للبخاري، وكذلك في شرح موطأ الإمام مالك في التمهيد، وكذلك بعض والكتب أما الحنابلة فعندكم المحرر في هذا، وعبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام، وعند الشافعية بلوغ المرام، فهي من الكتب التي اعتني بها في تحرير الدليل للمذهب. الشافعية قال العلماء من أفضل من حرر للتدليل للمذهب هو الإمام البيهقي في كتابه المعروف في سنن البيهقي، بل إنه كما قال شيخ الإسلام أن البيهقي يورد أحيانا أدلة ينتصر بها للمذهب لو أوردت عليه لردها، ولكن من باب حشد الأدلة عند الفقهاء يحاول أن يحشد الدليل في الانتصار للمذهب لعلمه وتدينه بأن هذا هو قول الراجح، ولكن من باب إقناع الخصم في مثل هذه المسألة. هذه ما يتعلق بالأدلة بشكل سريع. أما الإجماع فهي يرجع عليها في مظان الإجماع كما ذكرنا، وأما القياس فيرجع لها في كلام الفقهاء، والفقهاء المقصود بها القياس هو في أثناء جدلياتهم الفقهية في كتب الخلاف العالي أو في تحرير الآراء الفقهية من خلال كتبهم التي ألفت في الانتصار للمذهب أو في تفصيل المذهب وتحليله، مثل كتاب الكافي عند الحنابلة يذكر هذه المسألة، مثل كشاف القناع عند الحنابلة، هذه من الكتب التي يذكر فيها القياس ونحو ذلك والأدلة التي يستدل بها المذهب في هذه المسألة. وعند كتب الشافعية كذلك تحررت هذه المسألة في الكتب المعروفة من الكتب نهاية المطلب، وفي كتاب كذلك منهج الطالبين وغير ذلك، روضة الطالبين وغيرها من الكتب التي اعتنت بالانتصار للمذهب، فإنها تذكر القياسات التي يعتمد عليها آراء الفقهاء في هذا المجال. بعد ذلك يأتينا الكلام عن الأدلة المختلف فيها. الأدلة المختلف فيها كثيرة جدا وتختلف من مذهب إلى مذهب، مثل سد الذرائع، هذا من الأدلة يعتمد عليها المالكية ويعتمد عليها الحنابلة، لكن لا يعتمد عليها الشافعية ولا الحنفية، فهذه يلاحظ. القياس تجد الظاهرية لا يعتمدون عليها ولكن الجمهور يعتمدون عليها. ما يتعلق بقول الصحابي واعتباره من عدمه، والحديث الضعيف خفيف الضعف أو غير شديد الضعف، هذا كذلك يختلف من مذهب إلى مذهب، فإنها تلاحظ في أثناء تحريراتها، ومظن هذه كلها توجد في كتب الخلاف العالي، وخاصة الذين اعتنوا بالمادة الأصولية. يعني هناك بعض المحققين من فقهاء المذاهب برع في علم الأصول وبرع في تحرير الكلام الفروعي في الفقه، هذا دائما يحاول أن يقرأ ويستقرأ طرحه في كثير من المسائل، لأنه يجمع بين قضيتين، بين قضية قوة الاستنباط وفهمه للفروع. لكن الفقهاء الذين ليس لهم مشاركة في الأصول غالبا لا يستفيد طالب العلم القراءة في كلامهم، ولا يأخذ يعني كما يقال الفوائد الفقهية الدقيقة أو الأدلة أو الاستنباطات الدقيقة التي تبين لماذا المذهب أخذ هذا القول. لكن العلماء اللي اعتنوا بالتعليل والتدليل ولهم مشاركة في علم الأصول، هؤلاء من أهل الإبداع حقيقة في الطرح الفقهي، مثل ابن قدامة، مثل القرافي عند المالكية، هؤلاء من أهل الإبداع حقيقة، مثل سرخسي عند الحنفية. لما تقرأ لهم حقيقة تجد كيف جمعوا بين فهم لفروع المذهب والفروع الفقهية وإدراكهم لقواعد الاستنباط والاستدلال في جادة أهل الأصول. بعد ذلك نأتي إلى الكلام عن الأدلة والمناقشة. الأدلة والمناقشة كما قلنا يلحظها الإنسان من خلال كتب الخلاف العالي، لأن في بعض الكتب ألفت في خلاف المذهبين وخلاف المذاهب، فالكلوذاني مثال خلاف مذهب الحنبلي مع غيره، وبعض كتب الشافعية ألفت في خلاف الشافعية مع الحنفية، وهكذا، فيرجع إليها ويستفاد منها في رد كل مذهب على مذهب. لكن هناك قضية مهمة في تحرير المذاهب، ينبغي أن لا يحرر المذهب إلا من أصحاب المذهب نفسه. ما تحرر مذهب الشافعية من الحنفية ولا مذهب المالكية من الحنابلة، كل تأخذ تحرير مذهبه منه، من كتبه المعتمدة في المذهب ونحو ذلك. الأمر المهم في مثل هذا الجانب، حتى لا ننتقل لهذه النقطة أخرى، هو أن ينبغي لك عندما تريد أن تحرر المذاهب وآرائهم وأدلتهم أن تقرأ في مقدمات الكتب التي تستفيد منها في هذا الجانب، للوقوف على مصطلحاتها ومعرفة جادتها في الاستدلال ومعرفة أغراضها في الإطلاقات ونحو ذلك. المناقشة كما قلنا في كتب الخلاف العالي، ويحرص الإنسان على معرفة أداب المناقشة والتدليل والاستدلال ونحو ذلك، وترتيب الأدلة ومراتبها كما هو معروف مطروح في كتب البحث والمناظر ونحو ذلك. بعد المناقشة يأتينا الترجيح، والترجيح هي مرحلة صعبة حقيقة، هي المرحلة التي يقف الإنسان أمامها أحيانا في محل المحايد، الذي لابد أن يطرح الموضوع بأكثر موضوعية. وقبل الترجيح هناك خلط أحيانا يقع من بعض طلاب العلم بأنه يخلط مساق المسألة فقهيا ومساقها سياسيا شرعيا. يعني على سبيل المثال تجد إنسان يريد أن يبحث مسألة زواج المسيار، فيأتي ويبحثه ويجد أن صورة عقد الزواج المسيار يجد أن صورته صحيحة شرعية، ثم لما يأتي الترجيح يقول بالتحريم، وجه ذلك يقول هذا اللي وصل إليه من نظر فقهي. لا، هو ما نظر للبحث الفقهي الدقيق، إنما نظر للآثار المترتبة على هذا النوع من الأنكحة فحرمه بهذا الاعتبار. لا، التحرير الفقهي شيء والفتوى والقضاء شيء آخر، فأنت عندما تريد أن تحرر قضية فقهية تحررها بالنظر للأدلة وأقوال العلماء فيها بصورتها المعروفة ما يحتف بالمسألة في تنفيذ الناس لها في الواقع لا يدخل معك في التنظير، لا يدخل معك في التنظير. خذ المسألة بكونها تنظيرا فقهيا ورأيا فقهيا مطلقا، لكن لما تريد أن تفتي بها وتعلم أن حكم هذا الأصل فيه الحل مثل زواج المسيار ونحو ذلك، فلما تريد أن تنظر إلى تعاملة الناس مع هذا يتعامل معها كتعامل أي إنسان يتعامل مع مباح، فأنه يتذرع به الأمر محرم مثل أو يزاول فيه مزاولة غير صحيحة، فتقول تجوزها في الصورة ولكن في الممارسة تقول سياسة فإنها لا يجوز مثل هذه الأنكحة، ويمنع هذه الأنكحة يمنع. لماذا؟ لأن فرق بين أنك تقضي على التنظير الفقهي بسياسة شرعية. وهذا سبب تباين كثير من الآراء، بعض الناس يأخذ منحى فقهي ويخلط قضية الواقع وما يحدث في الواقع من إشكالات، فيظن أن هذه المسألة عائدة على التنظير الفقهي. لا، هناك فرق بين الرأي الفقهي البحت وبين تنفيذه في الواقع، وفرق بين مزاولته في الفتوى ومزاولته في القضاء. يعني خذ على سبيل المثال الأجار المنتهي بالتمليك، هذه المسألة اللي اختلفت فيها الوقائع والأحداث. أنت لما تأتي تصف الأجار المنتهي بالتمليك تصل إلى وصفه الشرعي، ما هو صورته وما هو حكمه في كلام الفقهاء والأئمة. لكن مزاولة بعض الجهات لهذا العقد بزيادة شرط ونفي شرط وإضافة شرط ما يقضي على أصل التنظير في صورة المسألة المتمحضة، لكن تحكم عليها إذا أضاف لها شرط جديد يعطي حكما آخرا جديد. وهكذا بعض القضايا التي يحكم عليها فقها قضاء وديانة، هذه مسائل لابد يفرق بينها كذلك، فلما تبحثها قضاء غير تبحثها ديانة. فبعض المسائل قد تقول قضاء كذا لكن ديانة في نفس الأمر يكون كذا، وهذا موجود ومطروح ويتعرض لها القضاة كثيرا. تجد المرأة في الصورة وبالبينات ونحو ذلك يرى القاضي أن البينات والآراء وسماع الخصوم أنه يقول بأن المرأة تلحق بيت الزوجية، لكن في نفس المرأة تعلم أن هذا الأمر لا يرتبط، فديانة ما تذهب، فيأتي عندنا الخلط في هذه القضية ونحو ذلك. حتى الفتاوى ما يرتبط بها ومسائلها، لأن هناك المسائل تختلف من زمان إلى زمان ومكان لمكان. بهذا الاعتبار نأتي إلى الحديث بعد ذلك عن مسألة الترجيح، وهي مهمة. ينبغي الإنسان إذا أراد أن يرجح أن يسعى في ترجيحه إلى ما يحقق المقصد الشرعي في الترجيح. يعني أنك ترجح هذه المسألة لأنه يحقق أن يحقق مناط الشارع في هذه المسألة، والأمر الثاني يتحقق به مقصد الشريعة، وهو إما رفع الحراج وإما التيسير ونحو ذلك حسب حال المسألة الموجودة. لأن بعض الناس قد يزاول المسألة مزاولة بحتة، وأثناء الترجيح لا ينظر لما يحتف بالقضية من تيسير مثلا أو نحو ذلك، أو أن في أقوال تبين مسألة فيها من اليسر ما لا يقبل التشديد وهكذا. وليس لطالب العلم، يعني في البحوث الفقهية طالب العلم قد يستطيع أن يشدد لكن لا يستطيع أن ييسر، وهذه مسألة دقيقة جدا. التيسير مع وجود الدليل الشاهد لهذا التيسير هو دقة فقهية لابد أن يتأمنها الإنسان بشكل واضح ومعروف، من خلاله يستطيع أن يعالج الواقع المسائل الواقعة بشكل أوضح وأجلى. القضية بعد ذلك وأسباب الخلاف، وسبب الخلاف هو مهم جدا في معرفته لأنه يعطي دقة في فهمك للمسألة الفقهية ورحابة، وتفهم ما هي العلل التي بنى عليها الفقهاء أراءهم في هذه المسألة وبنى عليه خلافهم في هذه المسألة. وقد ألفت مؤلفات في مثل هذا، فحين قد يكون سبب الخلاف في دلالة القرآن، والأمر الثاني قد يكون سبب الخلاف في قضية دلالة السنة في المسألة في فهم المخالفين، وحين يكون سبب الخلاف في اللغة وفي السياقات اللغوية. يعني على سبيل المثال لما تأتي إلى قضية الترتيب في الوضوء تجد مذهب يقول أنه لا يلزم الترتيب في الوضوء، ومذهب الآخر يقول يلزم الترتيب. لما تبحث ما سبب خلافهم، سبب خلافهم في قضية في قوله عز وجل إذا قمت الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هل هذا الترتيب مقصود لذاته أم غير مقصود؟ الذين قالوا بأنه مقصود قالوا أنه وجد ممسوح بين مغسولين، فلا قصد ولا غرض منه إلا إرادة الترتيب، إلا إرادة الترتيب. والذين قالوا لا، أنا قالوا الترتيب العطف لا يفيد الترتيب على الإطلاق، إنما هو المقصود به أن يكون هناك المتابعة والتعقيب في فعل هذا الأمر. كذلك القراءات أحيانا تؤثر في الخلاف الفقهي، مثلا فامسحوا بوجوهكم وأرجلكم وأرجلكم، أم بنى عليها خلاف هل الفرض في القدم الغسل أم المسح ونحو ذلك. والمسائل الكثيرة في قضية برؤوسكم، هل الباء المقصود للتبعيض أو من الملاصقة والملامسة، انبنى عليها خلاف في مثل هذه المسألة. وهكذا بعض الألفاظ والإطلاقات ودلالات اللفظ، فأدركتم فصلوا، أدركتم فصلوا وما أتتكم فقضوا، وفي رواية أتموا، فلقضاء والإتمام هل هو نفس المعنى أو غير نفس المعنى. وقد أورد معاني مسائل انبنى عليها سبب الخلاف الإمام ابن رجب في آخر كتابه قواعد الفقه، قواعد ابن رجب المعروفة، عقد فصل أخير تقريبا 13 مسألة، مسائل اختلف العلماء فيها سبب خلافي ذكرها، ثم قال وانبنى على هذه المسألة خلاف في المذهب وفي غيره، ويذكر من قال كذا كان كذا ومن قال بكذا فكذا. أتم وقضه، هل الذي مسبوق يعد يصلي له الأولى أم أنه الصلاة له تعد الركعة الثانية، أم من بني عليها خلاف كثير في مثل المسألة. وذكر فروع كثيرة انبنى على المسائل على الخلاف في مثل هذه المسألة. بعد ذلك أتينا ثمرة الخلاف، وهي ما يترتب على المسألة من خلاف في هذه المسألة، وهو مفيد لطالب العلم في معرفته تذي المسألة ونحو ذلك. أنا أريد الإطالة عليكم في هذا البحث، في هذا طويل جدا ولا يسعف هذا الوقت، لكن مجرد فتح المفاتيح والقضية تسلسل المسائل ومعرفتها ومعرفة بعض مظانها. والحديث كما قال يحتاج إلى دورة تدريبية تطبيقية، لعل إن شاء الله يسعفنا وقت في أحد اللقاءات بإذن الله أن يكون هناك دورة موسعة مطولة في التطبيق العملي لمثل هذه القضايا. وإن كان ثمة تنبيه مهم في هذه المسألة، مسألة البحث الفقهي هي مسألة كما أقول هي تدل على عمق طالب العلم، وملازمة للبحث هي من أهم المهمات في تحصيله العلمي وطلبه العلم. ولذلك فإن تنازل طالب العلم عن بحث المسائل وتدوينها وجمعها وتقريرها ومراجعتها لا يحقق حقيقة له شيء من النضج الفقهي ولا من القدرة على التحليل الفقهي. وأنا أدعو حقيقة الجميع إلى القراءة في المدونات أو الكتابات التي اعتنت بالتحليل البحث الفقهي ونظر في توصيف المسائل الفقهية وتقريرها. ممن كتب في هذا وأجاد فيه حقيقة الشيخ دكتور أستاذ عبد الوهاب سليمان عضو هيئة العلماء، فله كتابات متعددة في البحوث الاقتصادية والبحوث الفقهية متميزة في مثل هذا التحرير. كتابات التي تتعلق بالمسائل المعاصرة والنظريات الفقهية، منها كتاب مصطفى الزرقاء وهو المدخل للفقه، وهو كتاب عظيم جدا فيه تحليل فقهي وفيه قدرة وتحليل على البحث يعني في النظر في الفروع الفقهية وضمها إلى كلياتها وتوصيف البحوث أو المسائل الفقهية وجعلها في باب واحد، وأعطى نظريات دقيقة في الفقه تدل على 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 أن الفقه هو ميدان واسع في التشريع. ونقول إن عدم عنايتنا بالبحث هو إضعاف لشخصياتنا وعقلياتنا الفقهية كما قلت سابقا، ونحن بحاجة إلى أن تكون لغتنا الفقهية لغة راقية، وأن يكون طرحنا الفقهي طرح بعيد ناضج عميق يتحقق من خلاله إفهام الناس إلى أن هذه الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان. وذلك عناية الإنسان بالقواعد والضوابط الفقهية هو نوع من العناية بالبحوث الفقهية التي يتحقق من فهم هذه القواعد وهذه الضوابط شيء من المنهجية الدقيقة جدا في مثل هذه المسائل. وذلك نعجب من طالب علم أنه لا يمكن أن يستحضر قاعدة فقهية أو كلية في طرحه وحديثه في أي قضية من قضايا الفقهية والشرعية. بعض القضايا التي ترتبط بمسائل البحث المرتبطة بمقاصد الشريعة وتقرير مقاصد الشريعة في خلال البحوث، هذه لابد أن تكون حاضرة لدى طلاب العلم. والكتابات المغربية الآن جميلة جدا في هذا الجانب ومجلية لمعنى تنفيذ المقاصد في تقرير البحوث الفقهية والآراء الفقهية، وهي مؤثرة كثيرا جدا. يعني هناك قواعد مقاصدية عالية المستوى، يعني منها قاعدة أن المكمل إذا عاد على الأصل بالإبطال فإنه لا يعتبر. وأعطيك في مسائل وهي قد تكون مؤثرة، لما يأتيك إنسان ويبحث مسألة أن المرأة لا تجوز السفر مع المحرم، لا يجب عليه السفر مع محرم، ويقول لك أن هذا الأمر انتفى بوجود الأمن في الطائرات والوسائل المعاصرة التي في التنقل، فنتك في ما يلزم المقصود بها أن يكون هناك أمن وحافظة ويتحقق الحفظ وهي في الطائرة وهي في القطار ونحو ذلك. هذا الكلام الذي هو يقوله يعود على الأصل بالإبطال، وهو منع المحرم مطلقا. وكل مسألة عادت على الأصل بالإبطال فإنها ملغات ولا يلتفت إليها. وهكذا هناك بعض التقريرات الفقهية التي لا بد أن نفهمها في مقاصد الشريعة، لا بد أن تكون حاضرة عندنا في البحوث الفقهية في تقريراتنا وآرائنا الفقهية. الأمر الآخر الوصف التشريعي لطبيعة هذا الحكم الشرعي، يعني هناك بعض الأحكام هي وسائل وهناك أحكام هي مقاصد. وذلك أتش ابن القيم وغيره من الفقهاء قالوا أن ما حرم تحريم ذرائع أو تحريم وسائل جاز عند الحاجة، وهذه مسألة مؤثرة. مثال عندك التأمين الآن، هل التحريم فيه تحريم مقاصد أو تحريم ذرائع؟ من قال بأن ذرائع قال يجوز عند الحاجة، والحاجة منها قضية الضرورة الطبية ونحو ذلك، هنا نوع من أنواع الاحتياجات. فهو هذه التقديرات أو هذه التقريرات الأصولية في المقاصد ونحو ذلك تضيف لطالب العلم في أثناء بحثه الفقهي وتقريراته الفقهية نوع من النضج والقوة والقدرة على التحليل الفقهي الذي انطلق من شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى، والله تعالى أعلم.
طيب، إذا كان هناك فيه إشكال أو شيء فيما يتعلق بهذا الموضوع ممكن نستقبل كان فيها سؤال أو نحو ذلك يرتبط بهذه القضية. سمجه. أما ما يتعلق بالتفصيل هذا وليس في مراجع مباشرة، هناك كتاب للشيخ الربيعة، الشيخ عبد العزيز الربيعة في البحث الفقهي، ولكنه تكلم عن المنهجية في البحوث الأكاديمية. هناك كتاب عبد الوهاب أبو سليمان في البحوث والدراسات الفقهية، وذكر في آخره المراجع في المذاهب وفي الأصول وغير ذلك، وهذا كتاب في مجلدين أنصح باقتنائه وهو من أفضل الكتب. ولك كتاب البحث العلمي وما يتعلق به من مكملات ونقائص وإن كان هو منثور، وتكلم عن مثل هذه القضايا. يعني هذا في من البحوث لهؤلاء العلماء، لكن أن يكتب في هذا ما شفت أنا أحد حقيقة كتاب في مثل هذا الموضوع. في بعض الكتابات موجودة اسمها الملكة الفقهية، واحد كتب مصر، لكنه ما تكلم عن التطبيق بهذه الصفة، تكلم عن بعض الجوانب في العقيدة والأصول شيء بسيط. واحد الدكاترة في منقرة لا أذكر اسمه درس دراسات عليا عرض على مثل هذه المرة، لكنه لم يتوسع كثيرا فيها. نعم. كتب تحريم محل النزاع منها كتاب بداية المجتهد نهاية المقتصد لابن رشد، وكتاب للصحابة بن هبيرة، وبدائع الصناع الكاساني. هؤلاء من أميز من اعتنى به في أصول الفقه. فيه طبعا كتاب البحر المحيط، هذا من أفضل الكتب في تحريم محل النزاع مسائل فقهية. سم من في الأصول الفقه لا زرك شيء. نعم، هذه من الكتب اللي جيدة في تحريم محل النزاع بالنسبة للكتب الفروع. نعم. سم. إيه. طبعا الكلام عن مقاصد الشريعة وما يرتبط فيها بالبحث الفقهي مثل ما ذكر أخونا، هي كما قال شيخنا معالي الشيخ صالح بن حميد كان يقرأ عليه في كتاب موافقات، وقال الكلام في المقاصد هو مزلة حقيقة للفهم أحيانا وإشكال. لكن مقاصد الشريعة الذي كان عنده حظا من فهم النقول ومعرفتها ولها سيادة عنده في تقريره الفقهي، قراءة المقاصد لا تؤثر عليه حقيقة كثيرا، لأنه عند التوازن يفهم النقل ويفهم التحليل المقاصدي لها. لكن الذي يأخذ الفقه من كتب المقاصد بحتا ويحاول أن يحرر أراءه وتقريراته من خلال المقاصد غالبا يتصادم مع بعض النقول، وهذه إشكالية كبيرة جدا. الإشكالية وهي قضية مهمة، دراستنا لأصول الفقه دراسة فيها حقيقة نقص، وهي دراسة قائمة على التنظير دون التطبيق، وهذا أوجد إشكال كبير جدا وتباين، أصبح طالب العلم يفهم النظرية ولا يستطيع أن يمارس. وذلك نقول يعني لو يعتني طالب العلم الذي يدرس الأصول أو مشايخنا يدرسون الأصول أن يعتنون بالجانب التطبيقي أقل الأحوال من خلال استحضار المسائل الفروع وتنفيذها. مثال ذلك إن صح التعبير أن نسميه التشريح الفقهي، يؤتى بكلام لابن قدامة لأنه أصولي دقيق، مثال كلام في أي مسألة من المسائل العلمية، وينظر إلى تحريره وتقريره الأصولي في هذه المسألة
تقرير تحرير الأصول من المسألة، كيف استدل بالقاعدة وكيف رد على المخالف بالقاعدة الأصولية وكيف نفذ القاعدة الأصولية على هذه على هذا الفرع أو على هذا الدليل حتى نتج من هذا الحكم. وهذه مهمة جدا يعني إن كانت موجودة في الأصول. فقدان هذا الأمر وهذه المسلك في الطرح الأصولي هو أوجد حقيقة عدم، وحقيقة علم المقاصد هو علم جديد في تدريسه في المساجد، ما درس تدريسا. الموافقات تعلمون من بعثت كتب الشاطبي محمد عبده وهو من علماء مصر السابقين المتقدمين، هو من قام بتحقيق كتب الشاطبي وأبرزها، أول كتاب موافقات طلع على يده تقريبا. وهذا الكتاب كتاب عجيب جدا لا يخفى على الجميع. الإشكال هو أنه ما اعتني بهذا الكتاب عند طلاب العلم والقراءة فيه ونحو ذلك. فإذا كان ينبغي الإنسان أن يعتني به ويقرأ في المقاصد، وأنا أقصد قراءة المقاصد تقرأ في مبادئ علم المقاصد ثم بعد ذلك تنظر في الكتابات التي ترتبط به وكيف تؤخذ المقاصد من الأدلة نفسها، لأن المقاصد كلها متولدة عن الدليل وتفهم من خلال الدليل. وذلك مبحث المصالح المرسلة هو كل قائم على المقاصد وعلى مفهوم الكلي والجزئي في الدليل وعلى مفهوم الحاجي والضروري ونحو ذلك، وهو مبحث يعني هو حساس تخصيص النص بالمصلحة. هذه قضية كبيرة جدا أشغلت الكثير من طلاب العلم، ويعرف رأي القرافي رأي الطوفي فيها، يقولون أنه يقول بأنه أنه يرى أن المصلحة تخصص النص حتى عموم النص. لا، الذي يظهر أن الطوفي لا يقول بهذا، إنما يقول هو أن تخصص أن المصلحة الكلية العائدة على ضروري وحاجي، يقول أنها تخصص النص الجزئي ظني الدلالة، وهذا موجود في ممارسة الفقهاء ومعروف. ولذلك هناك كتاب لأيمن جبرين في الأردن تخصيص النص بالمصلحة، وتكلم عن رأي الطوفي رأيا جميلا جدا. هذه من ضمن الأشياء كانت تتخوف بعض الناس ما يدخل في الجانب المقاصدي والمصلحة. المصلحة معروفة ولا بد أنها تفهم. المصلحة هي حقيقة التشريع. الشرع أتى لجلب المصالح ودرء المفاسد، لابد يفهم بهذا الوضوح. فالإنسان إذا ما قرر أدلته وفهم المصالح مترتبة على الدليل واضح، لم يستطيع حقيقة أن يوازن في المسائل ويرجحها، وخاصة في المسائل المعاصرة ما يتعلق بهذه القضايا. أعطيكم بعض المسائل المؤثرة. قضايا الإنكار في مسائل الخلاف، هذه مسائل معروفة مطروحة بقوة يعني ودرجت في هذا الوقت. شيخ الإسلام له كلام جميل يقول: لا ينكر في مسائل الخلاف إلا إذا تذرع بها إلى ما لا يسوغ شرعا. مثال: كشف المرأة لوجهها مسألة خلافية، كذا. في من قال من الفقهاء بجواز كشف المرأة لوجهها، وفي من قال بأنه يجب أن تغطي المرأة وجهها. لكن لما تأتيك مرأة في بلد ظاهر فيه التبرج وانتقلت من هذا التبرج إلى إخراج وجهها فقط بدون محسنات ولا مجملات، أليست ارتقت هذه المرأة من التبرج إلى العفاف؟ أليس كذلك؟ جيد. فهذه لما تأتي تقول أنا على مذهب فلان أو مذهب فلان، فلا ينكر عليها بهذا الاعتبار لأنها منتقلة من مسألة لمسألة. لو أتت مرأة في مجتمع محجب ومنتشر فيه العفاف وأخرجت وجهها بهذه الطريقة ووضح عليها أنها وجهها ثم شعرها، لما تسألها تقول هذا رأي فقهي لا ليس فيه إنكار، هذه مسألة فقهية ليس فيها إنكار، يقول لا، أنت انتقلتي من كون الحجاب إلى كشف الوجه، هذه إلى أمر ما ليس شرعا وهو التبرج، فينكر في هذه المسألة. طبعا الإنكار ينظر من ينكره من جعل حق الإنكار اللي هو رجال، أما فطالب العلم مجرد المناصحة ونحو ذلك. الشاهد هنا انظر كيف الفرق بين الحالتين، هناك شيخ إسلام راعاها هنا وهنا قد لا يراعيها. إذن هذه مسألة مهمة، وذكرها الإمام القاضي أبي يعلى، ذكرها كذلك في كلام المحتسب: ما يجب عليه ينكره وما لا يجب عليه أن ينكره، كلاما طويلا في مثل هذه المسألة. إذن إدراك المقاصد ومعرفة الخلاف ونحو ذلك جزء كبير جدا من الموازنة في التقرير الفقهي وفي التعامل مع المتغيرات. هذا من أفضل الكتب وهو من أجمل هذا الإمام ابن عاشور، طاهر بن عاشور، هذا يجب على طالب العلم أن يقرأ له، ويقرأ في هذا الكتاب وفي كتابه في التفسير، كتاب التفسير طه بن عاشور التحرير والتنوير، هذا من أفضل ما كتب من عند المعاصرين في هذا الكتاب. جمع بين فهمه للنص وقوة الاستنباط وبلاغاته وتحريراته وتوظيفه لدلالات النصوص في علاج واقعه رحمه الله تعالى. وهذا من أفضل من كتب في حقيقة التفسير في المعاصرة، متميز بلغة عصرية عالية المستوى ومقاصدية لا يقرأها، إذا قرأها الإنسان يقول سبحان الله كيف فتح الله على هذا الرجل. وأنا لا أشبه حقيقة وقد أكون أبالغ، أنا أشبه بشيخ الإسلام تيمية في دقة فهمه وحضور أدواته. لو تقرأ مقدمة التفسير فقط، وأنا يعني أدعو الإخوة إلى في افتتاح درس في قراءة مقدمة تفسير تحرير التنوير لابن عاشور على أحد العلماء المفسرين المعروفين مثل شيخنا الشيخ مسعد الطيار أو الشيخ عبد الرحمن معاضة أو الشيخ محمد بن عبد العزيز الدكتور محمد العزيز الخضيري أو غيرهم من علماء التفسير المعروفين الآن في هذا الوقت العصر. فهذا المقدمات، هذا الكتاب كتاب منهجي عظيم جدا في مقدماته والاعتناء بهذا الرجل. يعني أعطيك على سبيل المثال لما تكلم عن أنكحة، انظر لما تكلم مقاصد الشريعة في النكاح، قال كل نكاح لا يقصد منه المودة ولا السكن ولا النسل، واضح، ينقلب من كونه عقدا إسلاميا إلى عقد جاهلي. إذن كل عقد يقصد به مجرد قضية شهوانية بحتة، لا يرد لا سكن ولا مودة ولا غير ذلك، فكأنه يذهب إلى أن هذه العقود عقود جاهلية ليست عقود إسلامية، وكلامه منطقي. وأنت لما تنظر في الأثر، أثار مثل بعض الأنكحة الزواج بنية الطلاق ونحو مارست بعض الناس له، تدرك أنها أنكحة غير إسلامية. وذلك تجد الرجل يحدث عن هذه المرة تزوجها ما لا يحدثه عن أم أولاده أبدا، لأنها زاولة مزاولة كأنها عقد نكاح ليس، وهو قارب وشابه مثل هذه المسألة. منها محمد الصديق الغرياني وهو من علماء ليبيا، وهو من كتاباته جدا جميلة في المقاصد وفي الأصول، وله تقريرات جميلة جدا رحمه الله تعالى وفرج عنه. نعم. اي نعم، الشيخ محمد الجزاني في تهذيب الموافقات جيد جدا، اجاد وافاد حفظه الله. في هنا يقول كيف اعرف قبل البحث المساله اجماعيه وفاقيه او خلافيه؟ من خلال قراءتك ابتداء للمساله تدرك ذلك، يعني شيء بس امشي يفهم صوره المساله، فقراءتك في مظان الاجماع ونحو ذلك تدرك ان المساله اجماعيه ونحو ذلك. هناك مسائل دقيقة لا نتكلم عنها، مراعاة ألفاظ المذاهب وترتيبات الأبواب ونحو ذلك، المقام لا يتسع إليه حقيقة، إنما عرضت بعض المفاتيح في مثل هذه المسألة. وأنا لا أحب التسويق، أنا أكره والله ذلك، لمحبكم كتاب كتيب لطيف في تأصيل بحث المسائل الفقهية، أصله بحث في قاعة بحث في معهد العالي للقضاء، موجود ومطبوع وأدلكم عليه حتى تفيدوني بملاحظاتكم وآرائكم في هذه المسألة. هو فحوى ما ذكر هنا وتوسعا في جوانب كثيرة، أرجو أن يكون فيها فائدة للجميع. سم تأصيل بحث المسائل الفقهية. بعض المحدثين لهم مشاركات فقهية، يعني مثل توبيات ابن خزيمة يعتني بها الفقهاء لأنه يبين فيها رأيها غالبا الفقهي. الإمام البخاري رحمه الله تعالى منهم، وهم الأئمة حقيقة اللي ما تكلمنا عنهم، لابد يعرف رأيهم في المسألة الفقهية. ثمة مسائل وقع فيها الخلاف، حكي فيها قولان في المسألة، وإذا بالبخاري له قول ثالث في المسألة لكن فات الباحث لأنه لم يقف على آراء البخاري في المسألة. فهناك بعض المحدثين رأهم الفقهية مبثوثة في تبويباتهم الفقهية، كما أن بعض المحدثين في ترتيبهم للأبواب بيان لتدليلهم على رأيهم الفقهي. مثال، لو ترجع لابن حجر في كتاب صلاة الجماعة، تعرفون الشافعية يذهبون إلى إيش؟ لأنها سنة مؤكدة، وذلك أورد حديث الفضل، فضل صلاة الجماعة، ثم آتى بحديث آخر في الدلالة على ماذا؟ دلالة على أنه يرى أنها على هذا، على أنها سنة مؤكدة. هناك بعض الترتيبات مفيدة في مثل هذا الجانب عند المحدثين. الإمام ابن حجر هو من المحدثين البارزين، وله اختيارات فقهية جميلة جدا. وهناك ابن الملقن وهو محدث وفقيه كذلك، له اختيارات فقهية في إعلام فوائد عمد الأحكام وشرحه كذلك على صحيح البخاري، لهم آراء فقهية جيدة. لكن فرق بين أن تأخذ الرأي الفقهي من كلام الفقهاء وأن تأخذ الرأي الفقهي من كلام المحدثين في استقراء المسألة الفقهية أو في دراسة الباب الفقهية عموما. الفقهاء يعرضون الجزئيات التفصيلية في باب الفقه مباشرة، يتم بالشروط وأنواع ذلك وما يترتب عليها، وإذا انتفى شرط وش يكون الحكم، تغير الصورة. المحدثين لا، يرتبطون بذكر المسألة الفقهية التي تستنبط من الحديث فقط، ولذلك الإنسان إذا جاء يقرأ الفقه لا يقرأه من كلام المحدثين من شروح الحديث الأحكام، لابد يقرأ من عند الفقه من الفقهاء ويكملها بما يتعلق عند المحدثين، أو يقرأ عند المحدثين ويكمل النقص ما ورد عند الفقهاء. وذلك التحصيل مهم جدا في مثل هذا الجانب. وملاحظة مثل هذا المعنى متحقق في متى إذا قرأ الإنسان لمثل هؤلاء الأئمة من خلال شروحهم التي تتعلق بالكتب المطولة والتي اعتنت بها حديث الأحكام كما ذكرنا سابقا. هو القراءة الدقيقة جدا وفهم المصطلحات والألفاظ في سورة المسألة، في سورة المسألة هذه مهمة جدا يلاحظها الإنسان، وإذا كانت مسألة معاصرة من كلام متخصصين. شيخ سلام له لفتة جميلة جدا، يقول الفقيه لا يستقل أحيانا بالحكم في المسألة الفقهية. لما تكلم قال ويمكن أن يستقل الفقيه بالحكم على ما غاب في الأرض مثل الفجل والبطاطس ونحو ذلك، لابد يسأل من الفلاح. فإذا قال الفلاح مثلها صالح أن يكون محلا للعقد، أي أنه غير معيب ونحو ذلك، صح التعاقد عليه. قال هنا ولم يستقل الفقيه برأيه الفقهي في المسألة الفقهية. وهنا التكامل بين الفقيه والمتخصص مطلوب جدا. وذلك الدراسات التي استفاد الباحثون من خلال الاتصال بالمتخصصين كانت بحوثهم الفقهية ملاقية ولا حضور في المجامع الفقهية. وبعض الباحثين تجد يبحث اقتصاديا وماليا في التصوير فقط ويعطيك القوانين والمالية فيها، لكن إذا جاءت القضية الفقهية قال هذه عند الفقهاء. وهذا ما يفعل شيخنا الدكتور محمد بن سعود العصيمي، وهو متخصص من علماء المال والاقتصاد، في كتبه يكتب بطاقة الائتمانية ونحو ذلك، يعرض المسألة في وصفها المالي وصفتها، ثم يصل إلى التحريات والقواعد المالية مرتبطة بها. وأما بقضية التقرير الحكم إما أنه ينقل لكن لا يقرر إلا بعد الجلوس مع المتخصصين ونحو ذلك. أنا أقول طلاب الشريعة أمامهم الآن اللجان الشرعية والهيئات الشرعية تفتق أذهانهم للتطبيق الفقهي العميق بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.